أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى لا يزال الكلام في بحث الإجزاء، وبالأخص في بحث إجزاء الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري. فلو أن المكلف كان قد امتثل أمرا اضطراريا كما لو تيمم أو توضأ وضوء الجبيرة مثلا، ثم زال عذره، سواء زال عذره في الوقت أو زال عذره بعد خروج الوقت، فيأتي البحث الأصولي أنه هل سيجزئ ما وقع منه من امتثال؟ يجزئ عن ماذا؟ يجزئ عن الأمر الواقعي. فإن كان قد تيمم وقد ارتفع عذره، فيقال هل تيممه يجزئه عن وجوب الوضوء الآن، باعتبار الآن هو متمكن من الوضوء، غاية ما في الأمر امتثل سابقا لأجل عدم وجدان الماء، والآن هو واجد للماء، فهل يقال له يجب عليه أن يعيد إذا كان في الوقت، ويجب عليه أن يقضي إذا كان خارج الوقت أم لا؟ استدل على الإجزاء بأدلة ذكرنا منها دليلين، وبقي الدليل الثالث والرابع. الدليل الثالث، يقول المصنف في الدليل الثالث يستدل على الإجزاء، يقول أصلا القضاء والأداء لا يتصوران هنا، يعني لا يتصور صحتهما. لماذا؟ يقول أما القضاء فالقضاء عليكم السلام يؤخذ فيه ويعتبر في القضاء ماذا؟ فوات الأداء. فحتى يقال له يجب عليك القضاء لابد أن يكون فرع ماذا؟ فرع أن الأداء قد فاته. زين، نحن فرض كلامنا من؟ فرض كلامنا إنسان كان عاجزا، وبعبارة أخرى كانت هناك ضرورة جعلته لا يمتثل الامتثال، لا يمتثل الأمر الاختياري. فحاولوا أن تجيبوا أنتم، عليكم السلام، حاولوا أن تجيبوا. إحنا نفترض الآن وجوب القضاء، المصنف يقول القضاء لا يمكن فرضه هنا لأن القضاء فرع فوات الأداء. زين، الأداء يفوت متى؟ يفوت أو متى نفترض القضاء؟ أيضا نفترض القضاء إذا استوعبت الضرورة كل الوقت أم استوعبت بعض الوقت؟ شو تتوقع من الضرورة؟ ها؟ شو تقول شيخة؟ كل الوقت. الضرورة لا يخلو، إما أن تستوعب كل الوقت أو تستوعب بعض الوقت، صحيح؟ فنحن عندما نفترض القضاء، حتى نفترض القضاء لا بد أن تكون الضرورة مستوعبة لكل الوقت. أما لو كانت الضرورة في بعض الوقت مو فرض قضاء، هذا فرض شنو؟ فرض الأداء. ما أدري واضح لو وصل عندكم شبهة. مثلا شنو؟ ما خلينا نضرب مثال، وإن كان مسألة غنية عن المثال بس لا بأس. فإنسان تيمم حتى نفترض أنه يجب عليه قضاء الصلاة، لأجل أنه تيمم يعني صلى بتيمم، حتى نفترض أنه يجب قضاء الصلاة، صلاة الظهر، لا بد نفترض وقتها شنو بعد موجود لو خرج. خرج أحسنت. فإذا الضرورة المستوعبة لكل الوقت كانت ضرورة اللي خليته ما عنده ماء، عدم تحصيل الماء، لا بد أن تكون شنو مستوعبة. إذا هاي انتهينا من التبعات. إذا حتى نفترض القضاء لا بد أن تكون الضرورة مستوعبة لتمام الوقت. يقول جيد، نحن لكي نفترض القضاء لا بد أن نفترض فوات الأداء، ولا بد أن نفترض أن الضرورة مستوعبة علما لتمام الوقت. ولكن إذا كانت أيضا، أجيبوني أنتم عن هذا السؤال، إذا كانت الضرورة مستوعبة لتمام الوقت فصاحبنا مكلف بالتيمم لا بالوضوء في الوقت. في الوقت الوضوء هو مكلف به، إذا كلف بالوضوء يستلزم تكليف بمن؟ مثلا بعدم المقدور، ها، الذي فيه مثلا مشقة أو حرج، حسب ما مقدوره أصلا في مسألة تحصيل الماء، ما يقدر يحصل، ما يقدر يتوضأ، ما عنده ماء. فنرجع مرة ثانية وقت مقدماتنا، القضاء يفرض عندما يفوت الأداء وعندما تكون الضرورة مستوعبة لتمام الوقت. ولكن الضرورة إذا استوعبت تمام الوقت فلا يوجد أمر صلاة الاختيارية، مو صحيح؟ ماكو أمر أصلا بصلاة الاختيارية، فيصدق أنه قد فاتتك صلاة الاختيارية. ها، خلنا نضرب مثال شوي أوضح. شخص صلى جالسا، صلى جالسا، فصلاته الاختيارية المفروض شي يصلي واقفا قائما غير شي، هو صلى جالسا، غاية ما في الأمر نقول له أنت يجب عليك القضاء، يقول ما أدري أنتوا أعرف أنتم فقهاء، نقول له يجب عليك القضاء إيش وقت؟ إذا كانت الضرورة مستوعبة لتمام الوقت، أما إذا الضرورة مستوعبة لبعض الوقت لا، من نقول قضاء، نقول أداء واجب عليك. يقول هسه دعونا من الأداء، لنتكلم الآن عن القضاء، يجب عليه القضاء أم لا؟ نقول له من جهتي لابد أن تكون الضرورة مستوعبة، يقول نعم الضرورة استوعبت كل صلاة الظهر، كل وقت صلاة الظهر، فأنا في كل وقت صلاة الظهر لم أتمكن من الصلاة قائما. نقول جيد، ولكن من جهة أخرى هناك مشكلة، المشكلة هي أنه إذا كان إذا كنت تمام الوقت لم تستطع أن تصلي قائما، فأنت صلت صلاة الظهر تلك، هل كنت مطالب بها الصلاة الاختيارية أم الاضطرارية؟ الاضطرارية. الصلاة الاختيارية مأمور بها أنت أم لا؟ شو جاوبون؟ ما مأمور بها، لو أمرك الله بالصلاة الاختيارية لازم أن يكلفك بما فوق طاقتك. إذن هل هناك أمر بالأداء؟ مقصود بالأداء شنو؟ بأداء، خلنا نكمل العبارة، بأداء الصلاة الاختيارية. إيش العبارة؟ هل هناك أمر بأداء الصلاة الاختيارية قد فات المكلف؟
لا.
شو تجاوبون؟ إذن يصدق الفوت، فوت ماذا؟ فوت أداء الصلاة الاختيارية؟ لا يصدق. فهل يجب قضاء الصلاة الاختيارية؟ ليش لا يجب؟ لأن قضاء الصلاة الاختيارية فرع فوات الصلاة الاختيارية، وفرض الكلام لا يوجد فوات. لماذا؟ لأنك لم تؤمر أصلا بها، أمرت بغيرها. أي شيء غيرها؟ أمرت بالإضطرار، والإضطرار أنت امتثلته، فلا يصدق قضاء. نعم لو أنت لم تصلي حتى صلاة عن جلوس لقيل يجب عليك القضاء عن جلوس. لماذا؟ لأنك كنت مأمورا وخالفت الأمر ولم تمتثل. ولكنك هل أمرت بصلاة عن قيام؟ الجواب لا، لأنك لو كنت مأمورا بصلاة عن قيام يلزم منه ماذا سيدنا؟ ها؟ تكليف بفوق الطاقة مهجي، فإذا أنت مكلف بصلاة عن اضطرار وقد امتثلته، القضاء لا يفرض. واضح المقدمة التوعية. لهذا قال ثالثا، إذا هاي القضاء بس بعد لكم حق تسألون شيخنا القضاء طلعناه زين، والأداء سيأتي بس خلينا نخلص من القضاء. قال ثالثا، إن القضاء بالخصوص إنما يجب فيما إذا صدق الفوت، لأن القضاء مأخوذ فيه ماذا؟ مأخوذ فيه فوت الأداء، وهي وجه الواضحات اللي هي مشخصة لموضوع القضاء. زين، ويمكن أن يقال أنه لا يصدق الفوت في المقام. مقام شنو؟ يعني من 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 أدى صلاة الاضطرارية ويتكلم أنه هل يجزي عن الاختيار أم لا، لأن القضاء إنما يفرض فيما إذا كانت الضرورة مستمرة في جميع وقت الأداء. ليش إنما؟ لأنه إذا لم نفترض أن الضرورة مستوعبة لجميع الوقت لم يفرض قضاء، يفرض ماذا؟ يفرض أداء. إذا جيد، أنا أيضا مقدمة واضحة. وعلى هذا التقدير، يا تقدير يعني كون الضرورة مستوعبة عليكم السلام، وعلى فرض على هذا التقدير يعني تقدير أن الضرورة مستوعبة لجميع الوقت، ماذا سيحدث؟ يقول لا أمر بالكامل، يعني بالفعل الكامل، بالصلاة الكاملة مثلا، بالوضوء، بالطهارة الكاملة، يعني بالاختيار. لا أمر بال اسمه، لا أمر بالفعل الاختياري اللي هو الكامل طبعا، كالصلاة عن قيام وكالوضوء، فالوضوء طهارة كاملة والصلاة عن قيام تعتبر صلاة كاملة، في مقابل الناقصة اللي هي شيء صلاة عن جلوس، وفي مقابل الطهارة الناقصة اللي هي تيمم. فهل هناك أمر بالكامل؟ الجواب لا، لأنه يستلزم التكليف بغير المقدور. قال على هذا التقدير، يا تقدير يعني على تقدير استمرار الضرورة في جميع وقت الأداء، لا أمر بالكامل في الوقت. زين، وإذا لم يكن أمر بالوقت يعني بالكامل عفوا في الوقت، ماذا سيحدث؟ فقد يقال أنه لا يصدق بالنسبة إليه فوت الفريضة. إذ لا فريضة، يقصد يا فريضة شنو؟ لا فريضة كاملة مأمور بها، إيش مقصوده؟ وإلا هذا هو أمر بفريضة، لكن الفريضة التي أمر بها لم تكن فريضة كاملة، بعبارة أبسط لم يأمر هو بصلاة الاختياري، أمر بصلاة الاضطرارية وما فاته، أو بعبارة فلم يفته الصلاة الكاملة لم يأمر بها. الفوات فرع العفو، القضاء فرع الفوات، ولم يفته شيء هنا، لم يأمر أصلا بصلاة الأدائية حتى يقال أقضيها الآن. واضح؟ هذا نظير الطفل عندما يبلغ. هل من حقك أن تقول له أنت بالأمس كنت بالأمس عليك صلاة الظهر اقضيها اليوم؟ من حقه أن يشكل عليك ويقول لك أنا بالأمس لم يفوتني صلاة، لأن لم أكن مأمورا بالصلاة، فإذا يصدق في حقه قضاء. نفس الشيء هنا، هنا هو لم يكن مأمورا بالأداء، يعني بأداء الصلاة الاختيارية، فلا يصدق القضاء. إذا القضاء انتهينا منه، فقد تشكل وتقول يحتمل الأداء، يحتمل وجوب الأداء. مثل إيش؟ من صلى صلاة عن جلوس وارتفعت الضرورة في الوقت، فهذا يحتمل في حقه أن يجب عليه ماذا؟ الأداء. فإذا وجب الأداء معناها ما صلاه أجزاؤه أو لم يجزئه، لم يجزئه، إذن فيقال الأصل أو الصحيح عدم الإجزاء. فكيف ترد أيها المصنف على هذا؟ واضح في السؤال؟ الجواب المصنف يقول حتى الأداء هم واجبنا ولا يمكن تصور وجوبه. لماذا؟ لأننا أولا نشخص مسألة، متى نفترض وجوب الأداء على هذا المكلف؟ يا مكلف، مكلف الذي في حالة اضطرارية صلى صلاة ناقصة عن جلوس، فمتى الفقهاء متى يجوزون له الأداء؟ يجوزون له الأداء شو وقت؟ يعني في صلاة في أول الوقت، متى يجوزون له الصلاة في أول الوقت؟ على القول بجواز البدار، على القول مسألة فقهية اختلف فيها المتقدمون مع المتأخرين، وهي مسألة جواز البدار. معنى جواز البدار، وإن كنا ذكرناه في فصل الدرس السابق لكن لا بأس بالإعادة، معنى جواز البدار أن أصحاب الأعذار هل يجوز لهم المبادرة للامتثال في أول الوقت أم لا، بل لا بد لهم أن يتأخروا في الامتثال إلى أن لا يبقى لهم وقت حتى شنو؟ يعني مثلا اللي يصلي صلاة عن جلوس، بعض الفقهاء المتقدمين يقولوا له أنت ما يصير تصلي، لا يجوز لك أن تصلي في أول الوقت حالك حال الناس. يقول ليش؟ يقول له يعني أنت يحتمل بعد قليل يرتفع عذرك، أكو احتمال ولو احتمال، يحتمل بعد قليل يرتفع عذرك، فإذا ارتفع عذرك مفروض تكلف بمن؟ بصلاة اختيارية، فأنت لماذا تصلي الآن صلاة اضطرارية؟ المفروض أنك إنما تصلي الاضطرارية بعد الفراغ أنك غير مأمور بمن؟ بالاختيارية، وأنت لا تحرز أنك غير مأمور بالاختيارية. نعم الآن تحرز، لكن من قال بعد قليل؟ صلاة الظهر وقتها ليس الآن، صلاة الظهر وقتها من الساعة فرضا 12 إلى الساعة 6، فأنت تصلي الساعة 12 على أساس تصلي صلاة في أول عندما يؤذن مؤذن صلاة الظهر تصلي، يحتمل أنك بعد قليل في الساعة 2 يحتمل أنه يزول عذرك، فتكلف بأمر شنو؟ بأمر اختياري اللي هي صلاة كاملة عن القيام. نعم أنت الآن لا تستطيع أن تصلي عن قيام، لكن نحتمل ولو احتمالا معتدا به، يعني هناك احتمال معتد به أنه يحتمل أنه يرتفع عذرك الساعة 2 3 4 5، واضح؟ فأنت لا يسوغ لك أن تبادر الآن. هذا قول كثير من الأعلام المتقدمين، يقول لا، إنه لا يجوز البدار لأصحاب الأعذار، بل لا بد له ماذا؟ يقول ماذا أفعل؟ نقول له أنت الوحيد من سائر الناس لا تصلي في أول الوقت، تنتظر إلى أي شيء أنت تنتظر؟ تنتظر إلى أن لا يبقى بينك وبين الغروب إلا مقدار صلاة فرضا الظهر والعصر، فحينئذ تقول أنا بيني وبين الغروب 8 ركعات، فلا يخلو إما أن أصلي صلاة الظهر والعصر حال كوني جالسا أو لا أصليهما أصلا. واضح؟ عدم الصلاة لا دليل أنه ستسقط عنك الصلاة، إذن لابد أن تصليهما شنو؟ جالسا، ولا يوجد هناك احتمال آخر، لأنه لا يحتمل أنه سيرتفع عذرك، حتى لو ارتفع عذرك أنت لم يبقى من الوقت مجال، فأنت الآن مكلف بأي شيء؟ مكلف بصلاة الاضطرارية يقينا، نحرز أنه مكلف. لهذا يقولون له لا يجوز لك البدار للصلاة في أول الوقت، فلا بد أن تؤخر الصلاة وشفت إلى آخر الوقت. هاي مسألة عدم جواز البدار. المتأخرين كثير منهم يجوز البدار، كثير من المتأخرين يجوزون البدار لأصحاب الأعذار، حجتهم أنه إذا صلى في أول الوقت فهو متيقن أنه مكلف به، أنه معذور، مكلف أنه معذور الآن، ويشك أنه بعد قليل هل سيكون معذورا أم يرتفع عذره، فله أن يستصحب يقينه الحالي لمن يستصحبه للمستقبل، وهو ما يعبر عنه بالاستصحاب الاستقبالي. فبحجة الاستصحاب الاستقبالي ذهب كثير من الأعلام المتأخرين إلى تجويز البدار على المكلف، لهذا هم يقولون له صلي الآن ولا إشكال عليك، غاية الأمر أنت تتحمل المسؤولية، لو فرضنا بعد قليل ارتفع عذرك لا بد عليك أن شنو؟ أن تعيد الصلاة. واضح؟ هاي فرع فقهي، وهو مسألة جواز البدار وعدم جواز البدار. المصنف يستفيد منه هنا، يقول المصنف نحن متى نفترض وجوب الأداء، نفترض وجوب الأداء في مسألتنا. مسألتنا شنو؟ مسألتنا هي أنه هناك مكلف. لاحظوا أريدكم تجاوبون جواب دقيق. مسألتنا تفترض أن مكلفا صلى صلاة اضطرارية، صلى، شوف مو سيصلي، صلى صلاة اضطرارية وارتفع عجزه، واضح؟ ويشك، نشك نحن الفقهاء أنه مكلف بصلاة اختيارية أخرى أم أن صلاته أجزت، هذا هو بحثنا، صحيح؟ غاية ما في الأمر نضيف كلمة هنا، نحن الآن نشك أنه مكلف بالأداء، مو نشك بالقضاء. القضاء قبل قليل قلنا لا قضاء عليه، أو قبل الكلام لا يوجد قضاء، لكن نشك أنه يجب عليه الأداء أم لا. إذن فلا بد أن نفترض أننا نقول بجواز البدار أو لا. شو تقولون؟ ها، هل نجوز البدار عليه أم لا؟ المسألة معقدة. نفترض أن لا نجوز، نفترض أن لا نجوز. إذا كنا لا نجوز البدار، هل يحتمل هذا الذي وقع؟ هو بينه وبين الظهر شقد، بينه وبين المغرب العفو شقد، 4 ركعات، يعني 8 ركعات. فهذا المكلف إذا صلى الظهر والعصر بمجرد أنه قد فرق، ها، ماذا سيحدث؟ يخرج الوقت. فإذا خرج الوقت هل وارتفع عذره؟ فحينئذ نقول له يجب عليك القضاء والأداء. قضاء. إذن لا نحتمل وجوب الأداء على صاحبنا، اللي هو شنو صاحبنا؟ صاحبنا شخص قد صلى صلاة بعذر ثم ارتفع عجزه، متى؟ بعد أن أكمل صلاته. هذا حتى نفترضها لابد أن نقول بأي شيء، لابد أن نقول بتجويز البدار. أما إذا لم نقل بتجويز البدار لا يكون سؤالنا أنه يجب القضاء أو يجب الأداء أو لا، لا نسأل يجب الأداء أو لا، لا نقول يجب القضاء أو لا. والمفروض أننا أجبنا عن هذا السؤال قبل قليل وقلنا القضاء غير واجب. واضح؟ واضح ارتباط هذه المسألة بمسألة البدار أم لا؟ أعيدها لو إذا كانت واضحة. إذن لابد أن نفترض مسبقا أننا من القائلين بأي شيء بجواز البدار. لو قلنا بعدم جواز البدار، والمسألة فقهية، لو قلنا بعدم جواز البدار لا نسأل يجب الأداء أو لا، سنسأل يجب القضاء أو لا. والمفروض أن هذا السؤال قد أجبنا عنه قبل قليل وقلنا لا يجب القضاء. واضح؟ إذا قلت زين على القول بجواز البدار، نقول صحيح على القول بجواز البدار. يمكن تصور المسألة، شخص يصلي بادر للصلاة في أول الوقت وقد أكمل صلاته، بعد أن أكمل صلاته ارتفع عجزه فيسألنا ويقول هل أصلي مرة أخرى بعد ارتفاع العجز أم لا. إذن نحن من البداية قد جوزنا له أن يبادر. يقول المصنف جيد، إذن المسألة مبتنية على تجويز البدار. نحن المبادرة ما يعبر عنه بالبدار، هذا البدار هل أخذناه من الشرع أم من جيوبنا؟ يعني من دون شرع، حجة شرعية هي هاي، يعني الشرع أمر بالتجويز، تجويز البدار أم لا؟ شو تجاوبون؟ طبعا الشرع شخص، هذه مسألة من يعني من استحسان، من نحن استحسننا هذا الأمر، نحن ابتدعناه، ليس بدعتنا. تجويز البدار لو جاز البدار إنما جاز بأي شيء بالرجوع إلى الأدلة الشرعية. واضح؟ يقول إذن البدار حجة منين؟ من الشرع. فالشارع يقول المصنف يشكل علينا هذا الإشكال، يقول الشارع إذا جوز له البدار نفس تجويز الشارع للمكلف أن يبادر، نفس هذا التجويز يدل على أن الشارع تسامح مع هذا المكلف ولا يريد من هذا المكلف أن يصلي صلاة أخرى. واضح؟ يعني حتى لو ارتفع عجز المكلف فيما بعد لا يريد منه، لا يريد الشارع من المكلف أن يصلي صلاة أخرى، صلاة اختيارية. يقول وإلا لماذا جوز له البدار حينئذ؟ كان بإمكانه يقول له يا مكلف أنت لا تصلي الآن، واضح، صلي آخر الوقت حتى تتيقن أنك شنو مأمور حقا بصلاة اضطرارية. لكنك إذا صليت الآن بصلاة الاضطرارية تحتمل أنه بعد قليل يرتفع عجزك، وتحتمل أنه لا يرتفع عجزك. فإذا قيل له لا صلي الآن، صلي في أول وقت لا مشكلة، هذا معنى هذا أنه أن الشارع تسامح في أي شيء، تسامح مع المكلف في تحصيل الكامل، اللي يعني الفرد الكامل اللي هو صلاة شنو الكامل اختياري. فيقول المصنف من نفس تجويز البدار فيه نوع مسامحة، الشارع تسامح مع هذا المكلف في أداء صلاة الاختيارية. إذن وإذا تسامح معنى هذا شنو؟ قول بالإجزاء لا بعدم الإجزاء، من قول بالإجزاء. هو صاحب الشأن، هو صاحب الشأن تسامح، هو صاحب، من هو صاحب الشأن؟ الشارع. الشارع نقول الشارع لماذا جوزت البدار إذا كنت تريد منا بعد قليل أن نعيد؟ كان بإمكانك أن تقول يا 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 عبدي يا مكلف صلي صلاة واحدة. أقول إذا أردت مني صلاة واحدة وواحدة فقط إذن انتظرني، لا تقول لي صلي الآن، لا تجوز زي البدايه حتى اصلي صلاه واحده، لو اختياري لو اضطراري، انتظر 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 الى ان لا يبقى لي مجال وقت الا صلاه واحده فاصليها، فان كانت هي اضطراريه فهي اضطراريه، وان كانت اختياري فهي اختياريه فصلاه واحده. انت عندما تقول لي لا لا بادر في اول الوقت، يجوز لك ان تبادر في اول الوقت ثم بادرت امتثالا لامرك، وبعد قليل ارتفع عجز تقول لي عيد الان، هذا ليس يعني تجوز البدايه اصبح ايقاع، ايقاع للمكلف باي شيء بالمشقه. أخوة لا تجوز في البداية، سد علي النهر من أصله وقل لي لصلي صلاة واحدة في آخر الوقت. يقول المصنف وأما الأداء فإنما يفرض فيما يجوز البدار به، وقد ابتدر المكلف حسب الفرض بادر إلى فعل الناقص اللي هو الصلاة الاضطرارية في الأزمنة الأولى من الوقت، ثم زالت الضرورة، إحنا فرض كلامنا زالت الضرورة، ثم زالت الضرورة قبل انتهاء الوقت. يقول المصنف ونفس الرخصة في البدار لو ثبتت، وين تثبتيه؟ تثبت بالفقه في الأدلة الشرعية. يقول ونفس الرخصة في البدار تشير إلى مسامحة الشارع في تحصيل الكامل عند التمكن، وإلا إذا الشارع ما يتسامح يزيد إلا الكامل كان عليه ماذا؟ أن لا يجوز البدار، وإلا يعني لو أنه الشارع لم يتسامح في تحصيل الكامل ويريد إلا تحصيل الكامل، وإلا لفرض عليه يعني على المكلف الانتظار، ولا وفي مقابل شنو؟ في مقابل البدار، لعل لم يجوز له البدار لفرض عليه الانتظار لاجل تحصيل ماذا؟ تحصيلا للصلاه الكامله. هذا هو الدليل قابل للتامل او لا بعد انتهائكم. زين رابعا هاي الملازمه قالها هو، قال والا لو والا لفرض عليه انتظار، لان شو اسمه الرخصه تشير الى المسامحه، انت تريد مني صلاه واحده الكاملة غير خلا تجوز لي البدار، واضح؟ خو انتظر مني امتثالا واحدا
اللي هو
هاي ها لو لم يكن الشارع يعني الشارع لو كان غير متساهل لم يجوز له البدار. نعم يعني ذكرت انه هو اعتقد يقول الشارع يريد الا الكامل، لو يريد الاعم من الكامل والناقص شو تجاوبني؟ تقول يريد الأعم من الكامل والناقص أي صلاة فجيد يجوز لي البدار. أنت شوفها مثل عرفية، لو فرضنا أنا لي من ولدي أن يمتثل امتثالا كاملا ما أسمح لي يمتثل شو ما شان، ما دام الوقت واسع أقول له انتظر انتظر لعله بعد قليل يكون امتثال أفضل. لو فرضنا هناك من يبني البيت يقول لو بنيته الآن أحتمل كذا، أحتمل أنه سيسقط بعد قليل وأحتمل أنه لا يسقط بعد قليل، لكن إذا بنيته الساعة الرابعة أنا أجزم لك أنه سيكون بناء جيدا فرما، يعني أجزم لأن ما عندي حل آخر. أقول شو يقول عقلك؟ عقلك ماذا يقول؟ لو قلت له ابنه الآن إذن فأنت متسامح في مسألة هذا الحال، فتحتمل أنه سيسقط بعد قليل وأنت رضيت، واضح؟ ولهذا هو يلومك يقول لك إذا سقط بعد قليل لست أنا الملام. تقول له لا لست الملام، فلو فرضنا أنه سقط لا يحق لك أن تلومه وتقول له لا أنت أسقط الجدار وأنت لم تبنيه بطريقة صحيحة. يقول له أنا قلت لك منذ البداية إذا بنيته الآن إما لظرف الزمان الآن هو الوقت، أو أن الأدوات الموجودة الآن هي غير صالحة، نعم الأدوات الجيدة سوف تتوفر بعد قليل، ها فهو يلقي عليك الحجة، فأنا إذا بنيته الآن يحدث كذا، ها لكن إذا بنيته بعد قليل أنا سأضمن لك نوع من هناك ضمان أنه سيكون بناء جيدا. أنت العرف شو يقول؟ العرف يقول إذا أردت تحصيل الكامل وليس لك دون تحصيل الكامل سبيل تقول له شنو؟ تقول له انتظر لحتى ابنه، أنا قلت لهم التعبير العام ما متوازن يعني لسه انتظر ماشي. أما إذا لا كنت متسامحا كما لو كان الجدار عندك الأمر مو مهم إيش أمر وقتي وكذا أنت تسامح حتى إذا سقط تقول له ابني إن سقط سقط وإن بقي بقي، المهم هو إيجاد البناء لا أكثر ولا أقل.
نعم يجوز ارجاعها الى مساله لفظيه مو عقليه، انه الامر بجانب جواز البدار مطلق من جهه الاعاده في الوقت، فصارت المساله لفظيه.
نعم ليش عرفت مطلق؟ احنا قاعد نقول المصنف يقول البدار جائز شرعا او لا، لان قلت جائز شرعا يقول نفس تجويز الشارع للبدار هو معنى المصالح.
تجويز الشارع للبدار جانب شنو؟ بامر شرعي او لا؟
هو
بأمر شرعي الفاظ اللي جتني يجوز البدار مطلقا من جهة الإعادة.
زين أنا لا إذا أنا قلت لك هو أصل تجويز البدار استند للأصل العملي، والأصل العملي شو يقول؟ يقول أنت الآن متيقن ساكون بعد قليل، شاهد وجود اليقين، مع وجود اليقين هل هناك حاجة للأصل العملي بعد؟ لهذا هم نفس الفقهاء يعترفون يقولون إذا صلى الآن وبعد قليل ارتفع عذره لا يجزيه الأصل العملي، لا يجزيه ما امتثله فعليه الإعادة. هم نفس الفقهاء يقولون انه اذا ارتفع العجز فيما بعد ها ها يجب عليه شنو؟ يجب عليه الإعادة مو إجزاء خلافا لنا. قال رابعا، رابعا الدليل الرابع هو دليل استدلال بالأصل العملي. يقول نحن إذا أنت لم تقتنع بكل الأدلة الثلاثة المتقدمة فيكفينا أن نصير إهمن إلى الأصل العملي. ما هو الأصل العملي الحاكم هنا؟ شخص صلى صلاة عن جلوس ويشك الآن أنه مكلف بصلاة عن قيام أم لا، إذن هذا المصنف يقول هذا شك في أي شيء، شك في تكليف زائد، والأصل شنو؟ الأصل البراءة من هذا التكليف الزائد. إذن فإجراء أصالة البراءة يرفع التكليف الزائد مما يقول بالنتيجة إلى الإجزاء أو عدم الإجزاء، ها؟ مما يقول بالنتيجة إلى الإجزاء. إذن هذا هو الدليل، يقول إذا كنا قد شككنا في وجوب الأداء والقضاء والمفروض أن وجوبهما لم ننفه بإطلاق ونحوه، أما إذا نفينا الوجوب بإطلاق كما هو الدليل الأول بعد ما نفتح ما عدنا شك بالإجزاء، نقول الأصل هو الدليل هو مطلق. لكن افترض ماكو أدلة من أمانة، لأن الأصل العملي لا يجري مع وجود دليل ظني، فيقول لو خرجها ماكو إطلاق، لأن مع وجود الإطلاق يكون دليل ظني فيأخذ به. يقول لا، افترض أن وجوبهما لم ننفيه بإطلاق ونحوه من نحوه من أدلة ظنية، افترض ما عندنا أي دليل وكل شك في شك، فإذا كن إذا مقام الشك نرجع للأصل العملي. قال فإن هذا شك في أصل التكليف وفي مثله تجري أصالة البراءة القاضية بعدم وجوبهما. يهم وجوبهما أداء والقضاء، المصنف أجراء أصالة البراءة. زين ما يمكن إجراء أصالة الاشتغال؟ صحيح إنه يمكن إجراءها، شلون؟ ها شلون يصير إجراء أصالة الاشتغال؟ نقول هكذا، أنا مكلف بصلاة الظهر، صحيح؟ فإذا هناك اشتغال يقيني؟ نعم أنا مشتغل في يقين صلاة الظهر. غاية ما في الأمر أشك أن صلاتي التي صليتها قبل قليل اللي كانت عن جلوس أسقطت التكليف بصلاة الظهر أم لم تسقطه؟ في الأصل شنو؟ الاشتغال يقيني ماذا يستدعي؟ ولكن يقينيا، يعني ما أرجع الشك إلى شك في وجوب زائد، بل أرجع الشك إلى شك في رفع التكليف الثابت يقينا. أنا متأكد أني صلاة الظهر واجبة علي، غاية ما في الأمر صلاة الظهر واجبة علي، هل وقعت سقطت بصلاة الجلوس عن جلوس؟ صليت عن جلوس أنا، هل أسقطت التكليف أم لم تسقطه؟ فماذا يقال لي؟ يقال لي الاشتغال اليقيني يستدعي فراغا يقينيا، وأنت لم تفرغ ذمتك يقينا، أنت نفسك شاك، تحتمل أن صلاة الظهر تلك أجزأت ويحتمل أن لم تجزئ، فعليك ماذا؟ أن تصلي صلاة عن اختيارية، لأن صلاة اختيارية شرح ما تفعل فيها رفع الاشتغال اليقيني، والاشتغال اليقيني يستدعي ماذا؟ الفراغ اليقيني، فقد يقال بإجراء أصالة الاشتغال. مصنف يقول فهذه الوجوه الأربعة الأدلة التي ذكرها كلها أو بعضها أو نحوها، إذا أكون نحوها مثلها بعد يعني غير هذا بس مثلها بالترتيب الطريقة، هي سر حكم الفقهاء بالإجزاء قضاء وأداء، والقول بالإجزاء على هذا لا مفر منه، لا مفر منه إذا تمت الأدلة. ونحن ما عدا الدليل الثالث ناقشناها كلها، ناقشناها الأدلة كل واحد قد أوردنا عليه، بس الدليل الثالث لم نتأمل كثيرا في جوابه. زين قال لا أمر لا مفر منه، ويتأكد ذلك في الصلاة التي هي العمدة في الباب، في باب الإجزاء هي الكلام أكثر ما يكون عنها، لأنه حتى بالنسبة للوضوء ليس واجبا إنما يكون وجوبه للصلاة، أغلب الأوامر الاضطرارية هي تسبق الصلاة أولا وآخرا. إذن المقام الأول وهو مقام الأمر الاضطراري انتهينا منهم الحمد لله، بقي الكلام في الأمر الظاهر، وهذا أيضا من المباحث المهمة، أنه لو أن المكلف امتثل أمرا ظاهريا ثم علم بعدم مطابقة هذا الأمر الظاهري بعدم مطابقته للواقع، فانكشف له الواقع واضح، فهل عليه أن يعيد الامتثال أم أنه يكتفي بالأمر الظاهري؟ إن قلنا يكتفي بالأمر الظاهري بامتثاله السابق فهذا قول بالإجزاء، وإن قلنا بعدم الاكتفاء ولا بد له من الإعادة والقضاء هذا قول بعدم الإجزاء. لا بد قبل ذلك أن نسلط الضوء على الأمر الظاهري. ما هو الأمر الظاهري؟ الأمر الظاهري قال المصنف تمهيد للحكم الظاهري اصطلاحان، ويقابله أيضا شنو؟ الواقعي. إذن فأنت عندما تعلم أن الظاهري له اصطلاحان فالواقع أيضا له اصطلاحان، فتكون لكل واحد منهم اصطلاحين، فتكون الاصطلاحات كلها قد أربعة، الظاهر له اصطلاحان والواقع له اصطلاحان مستقلان. نعم في كل اصطلاح، كل اصطلاح من الظاهري يقابله اصطلاح من الواقعي. في الحقيقة أنه أحد الاصطلاحين ها يكون اللحاف به أساس التقسيم هكذا، أخذ الشك في الحكم الشرعي وعدم أخذ الشك. فإن كان الحكم الشرعي أخذ فيه الشك في موضوعه يعبر عنه بالحكم الظاهري. فالحكم الظاهري بالاصطلاح الأول هو الحكم الظاهري الذي أخذ الشك في موضوعه، يعني لوحظ أن المكلف شاك. واضح؟ إذن أساس التقسيم تنسونه، أساس التقسيم الأول للحكم الظاهري والواقعي هو لحاظ أخذ الشك كجزء من في الموضوع. فإن أخذ الشك كجزء من الموضوع كجزء من الحكم، أنه يقال هذا حكم الشاكي، ها، فيعبر عن الحكم بأنه ظاهري. وإن لم يؤخذ فيه الشك، ها، بل هو لا يوجد فيه حالة شك، يعبر عنه بالحكم الواقعي. مثل إيش؟ نأخذ مثال للظاهري شو أوضح. الأصول العملية، أنتم عندكم معلومات جيدة عن الأصول العملية. الأصول العملية كلها إنما تجري في ظرف الشك، فيقال إن كان شكك في التكليف فهو البراءة، وإن كان شكك في المكلف به، فإن كنت تمكنت من الامتثال اليقيني فهو الاشتغال، وإن لم تتمكن فهو التخيير، وإن كان هناك يقين سابق وشك لاحق فكل شك وشك واضح فهو الاستصحاب، وكل ما أتيت به من عمل وشككت فيه وقد أكملته فهو الفراغ، وكل ما شككت في جزء ودخلت في الذي بعده فهو التجاوز، قاعدة التجاوز. وهكذا كل الأصول العملية مأخوذ فيها شنو؟ الشك. فعلى هذا التعبير يكون الحكم الظاهري شامل للأصول العملية فقط. فقط شنو فقط؟ يعني لا تكون في نهاية كل الحكم الظاهري شاملا للأمارات. شنو عندنا أدلة إجمالا؟ يمكن تقسيمنا ثلاث أدلة. أدلة يقينية كالنص والمتواتر، أدلة يقينية ما تحتمل الخلاف، وأدلة ظنية وهي أكثر الأدلة الموجودة في الأحكام الشرعية ويعبر عنها بالأمارات، كخبر الواحد. خبر الواحد ما يولد لي اليقين، لكن يولد لي مرحلة عالية من مراحل الظن. زرارة إذا أخبرني لا يحصل عندي اليقين، مو مسألة كاذب أو صادق، هو صادق، ولكن الفكرة في أنه يحتمل أنه توهم، يحتمل أنه أخطأ اشتبه، موجود احتمال. أما إذا كان غير زرارة بعد أحتمل الكذب عليه. واضح؟ فهذا الأدلة الظنية يعبر عنها بالأمارات، واضح، وهي أعلى رتبة من الأصول العملية، بل أنها يعني واردة على الأصل العملية، يعني شنو مزيئة لموضوعها كما سيأتي في بحث الورود. إذن اليقينيات كالنص والمتواتر والأمارات وهي الأدلة الظنية، وثالثا الأصول العملية. هذه الأدلة الثلاثة إجمالا على الاصطلاح الأول للظاهري والواقعي. سوف يكون الظاهري ما أخذ فيه الشك يكون شاملا لواحد منها وهو خصوصا الأصول العملية. أما الأدلة الأمارات والأدلة اليقينية تدخل وين؟ تكون حكما واقعيا، يعبر عنها بالحكم الواقعي. ليش؟ لأنه لم يؤخذ في الأمارات الشك. فأنت لكي تجري قاعدة من قواعد الأمارات، مثلا قاعدة سوق المسلمين، واضح، أو إذا كانت هي من الأمارات، أو مثلا صاحب اليد على، فعندما أقول لك هذا الثوب طاهر لأني صاحبه يعني مالكه، فيقال شنو؟ يقولون اليد، اليد مثلا دلت على طهارة على طهارة الثوب، وتعتبر من الأدلة الظنية. أنا ما بيها شك، مو مسألة شك، يعني مو إن شككت بكذا ما لم يؤخذ فيه الشك. خبر الواحد حجة، لم يقولوا خبر الواحد عند الشك حجة، هو خبر الواحد حجة، لو حجية شككت أو لم تشك هو حجة، يبقى حجة. وانا شلون؟ بخلاف شنو؟ بخلاف الأصل العملي، إذا إنسان لديه ظن ما يدخل الأصل العملي، لا يفتح له باب الأصل العملي، يقول له اتبع ظنك. لكن إذا كان لديك شك يقال شكك من أي قسم؟ شك في اللاحق والسابق فاستصحابه، أم شك في التكليف والمكلف به، أم شك، شوف أبواب الشك راح تنفتح له كثيرة. لكن إذا كان لديه ظن يقال له ظنك إن كان معتبرا فهو من الأمارات. إذن ملخص الكلام، الأدلة إذا كانت بنحو الأمارات وبنحو الأدلة اليقينية فهي تكون مشمولة بالحكم الواقعي على الإصطلاح الأول، والحكم الظاهري على الإصطلاح الأول سيكون ماذا يراد به؟ خصوصا شنو؟ الأصول العملية. وياي لمويا. أما التعبير الثاني، الإصطلاح الثاني للظاهري ويقابله الواقعي، الإصطلاح الثاني مو أخذ الشك، أخذ الجهل بالواقع. هناك أحكام موجودة في اللوح المحفوظ على اعتقادنا نحن الإمامين، نعتقد أن هناك أحكام في اللوح المحفوظ، هذه الأحكام إن كنت تعلمها إن كنت قد علمتها يقينا فهذا الدليل الذي دل على هذه على هذا الحكم يعبر عنه حكم واقعي. واضح أنت الحكم إذا كان عندي يقين فيقال هذا حكم واقعي. واضح شلون؟ أما إذا كنت جهلت أجهل بالحكم الواقعي سواء جهلت به بنحو الشك أو بنحو الظن فيقال حكم أتبع إلى إذن الحكم شنو؟ حكم ظاهر لفرض أني جاهل بأي شيء بالحكم الواقع. إذن فالتقسيم الثاني بلحاظ الجهل بالواقع وعدم الجهل بالواقع. فإذا كنت جاهلا بالواقع يعبر عن الحكم الذي يسري حينئذ يقال بأنه حكم ظاهر فشامل للأمارة وللأصل عملي، لأن حتى الأمارة فيها جهل بالواقع بخلاف الأمارة بخلاف الحكم الظاهر بالاصطلاح الأول كان لا يدخل شنو الأمارات. نقرأ شوي لما يصير. قال للحكم الظاهر الاصطلاحان، أحدهما ما تقدم في أول الجزء الأول وهو المقابل للحكم الواقعي. وين عندي وين أتكم وين لو بس إن وين ما أدري شلون العبارة. يقول وهو المقابل للحكم الواقعي، طبعا إحنا كل واحد كله مقابل الحكم وكل ظاهر مقابل للواقع ما يحتاج يقول وهو زين، لكن شنو هاي وين ما أدري أعتقد إن كان الحكم الواقعي مستفادا من الأدلة الاجتهادية الظنية فيختص الظاهر بما ثبت بالأصول العملية. ما موضح المصنف عبارته مبهمة تماما، لكن هو مراد هذا المعنى. هو باصطلاحهم أن المراد بالظاهري على هذا الاصطلاح الظاهري الشامل للأصل العملي يراد به الظاهر الذي أخذ في موضوعه الشك، أما الذي لم يأخذ في موضوعه الشك فيشمل من؟ فيشمل الأمارات ويشمل الأدلة اليقينية. لا بأس بالمقارنة مع ما ذكره هنا مع ما ذكره هو يقول هذا ما ذكرته بالناقل الأول. أنا أقول بالتهافت في كلامي، خلينا ناخذ الثاني وبعدين نبين التهافت. إذا الأول ما أخذ فيه الشك راح أجيب مؤيد وبعدين أجيب مفند. مؤيد كلامه هو يقول ذكرت صفحة كذا، خلينا نشوف صفحة كذا صفحة كذا، يعني بس أجيبكم جانب تأييد مو جانب إشكالي، جانب التأييد حتى تعرفون إنه حق المراد بالظاهري ما أخذ فيه الشك وإلا لم يصرح. هناك يقول هو هناك هناك إيش قال بعدين؟ قال كما إذا اختلف الفقهاء في حرمة النظر أو وجوب الإقامة فعند عدم الدليل يشك لدى الفقيه يشك في الحكم الواقعي الأولي المختلف فيه، ولأجل أن لا يبقى في مقام العمل متحير لابد له من وجود حكم آخر ولو كان عقلين كوجوب الاحتياط والبراءة ويسمى إلى آخره. فهناك عبر يشك، وهنا أيضا يقول عدم الاعتناء بالشك فأخذ جانب الشك، وبالإضافة أنه من الواضحات أن الأصول العملية دائما تجري في ظرف الشك. هذا مؤيد سيأتي وجه إشكال. قال وثانيهما، نرجع للكلام هنا، قال وثانيهما يعني ثاني الاصطلاحين نعم أي هو اللي إشكال ثاني. وثانيهما الاصطلاح الثاني للظاهر والواقع شنو؟ أن الظاهر يراد كل حكم ثبت ظاهرا عند الجهل بالحكم الواقعي. فإذا عندما أنت جاهل بالحكم الواقعي نقول نعم أنا جاهل بالحكم الموجود في اللوح، فما فلديك أحكام؟ يقول إيه نعم لدي أحكام ثبتت للجاهل بالحكم الواقعي، لدي أمارات لدي أصول عملية. يقال للأمارات والأصول العملية حينئذ بأنها حكم شنو؟ شو يسمونها حينئذ؟ حكم ظاهري. لماذا؟ لأنك جاهل بالواقع. نعم لو كنت تقول لنا لست بجاهل بالواقع أنا أعرف الواقع يقال إذن حكم الواقع. إذن فيشمل الواقع الواقع على هذا الاصطلاح فقط اليقينيات، ويشمل الظاهري على هذا الاصطلاح الأمارات والأصول. قال كل حكم ثبت ظاهرا عند الجهل بالحكم الواقعي الثابت في علم الله تعالى فيشمل الحكم الثابت في الأمارات والأصول معا، فيكون الحكم الظاهر بالمعنى الثاني أعم من الأول. المشكلة اللي عند المصنف هنا هو هناك عبر تعبيرا شيء بيناتهم تهافت، يعني في بداية كلام هناك صفحة 50 عندي يعني بداية الجزء الأول مال المضطر شو يقول؟ يقول لا يخفى أن الحكم الشرعي الذي جاء ذكره في التعريف على نحوين، أولا أن يكون ثابتا للشيء عفوها بما هو، هاي ثانية. ثانيا هنا شيء عرف يا حكم ظاهري حكم ظاهري. ثانيا أن يكون يعني الحكم ثابتا للشيء بما أنه مجهول حكمه الواقعي، هذا يتناسب ويصطلح الأول أو الثاني وهي الثاني. زين الثاني شامل للأمارات والأصول لبس الأصول زين. هو شو يقول بعدين؟ يقول بأخير كلام آخر أصل من هاي الفقرة يقول ويسمى مثل هذا الحكم الثانوي الحكم الظاهري والدليل الدال عليه بالدليل الفقاهي أو الأصل العملي. ما جاء قال الأمارات وكأنه يشير إلى أن الظاهري هنا يشمل فقط الأصل العملي، مع أنه تقدم منه هنا أن الأصل العملي لا يكون فقط مشمولا بالظاهري هنا، بل الظاهري سيشمل الأصل العملي والأمارات. واضح يشك في الحكم الواقعي جيد هو الشكل قلنا انا قلت لك قبل شيء قلت لك هذا مؤيد بس هو في اول كلامه يتهافت مع اخر كلامه. قال نرجع لموضوعنا. يقول المصنف إذا فهمت أن هناك اصطلاحين، ملخص اصطلاحين، الاصطلاح الأول الحكم الظاهري شامل فقط للأصول العملية، الاصطلاح الآخر الحكم الظاهري شامل للأصل العملي والأمارات. أنتم عندما تقولون بحث الإجزاء من انتفل الحكم الظاهري هل سيجزيه عن الواقعي، تقصدون بالظاهر يا ظاهري الشامل للأصول فقط أم الشامل للأصول والأمارات؟ ما هو جوابكم أيها الأصوليون؟ يقولون نعم المراد هنا المعنى الثاني. يعني شنو؟ يعني من سار على طبق الأمارة أو على طبق الأصل العملي ثم تبين مخالفة الأمارة أو الأصل العملي للواقع، نقول هل يجزيه ما وقع منه أم لا؟ إذن فالمراد بالحكم الظاهر الشامل المه للأمارة والأصول. فأنتوا بهذه الذهنية علينا أن ندخل الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.